أهلا فيكم في تحليلنا المعمق. اليوم أمامنا مجموعة مصادر، أهمها تقرير تيكن الأخير عن مستقبل الألعاب والأجهزة لعام 2026. اليوم رح نحاول نفهم التحولات الكبيرة اللي عم بتصير. يعني يبدو إنه في صراع كبير حاليا، صراع بين القوة الخارقة وبين سهولة الوصول لهاي القوة. فالسؤال هو شو اللي بربط بين جهاز ألعاب محمول ذكي ومؤقت مدته 72 ساعة بلعبة وبطاقة رسوميات بحجم ضخم؟ هذا اللي رح نكتشفه.
هذا هو جوهر الموضوع تماماً. كل تسريب وكل إعلان منشوفه اليوم هو مش مجرد منتج، لا، هو بيكشف عن فلسفة شركة كاملة. يعني عم نشوف استراتيجيات مختلفة تماماً. هل الهدف هو إنك تقدم تجربة ممتازة لأكبر عدد من الناس؟ ولا إنك تبني أقوى شيء ممكن لقلة قليلة؟ وهذا التوتر هو اللي عم بحرك الابتكار هلأ.
طيب، خلينا نبدأ بالمثال الأوضح لفكرة القوة المتاحة للجميع. المصادر بتحكي إنه جهاز ستيم ديك الجاي رح يكون نقلة نوعية. شو اللي بخلي جاليليو، الاسم الرمزي، مثير للاهتمام لهالدرجة؟
الاسم الرمزي جاليليو مناسب جداً بصراحة، لأنه بيمثل نظرة جديدة كلياً على عالم الألعاب المحمولة. الابتكار هون مش بس بالقوة الخام، أبداً، الابتكار بالتوازن. المصادر بتحكي عن معالج AMD Z2 Extreme مخصص بتقنية 4 نانومتر، وهي لحالة قفزة هائلة بالكفاءة. بس الأذكى هو كيف مخططين يستخدموا هاي القوة.
بالضبط، يعني أنا لما قرأت المواصفات أول شيء لفت انتباهي ما كان المعالج، كانت الشاشة. شاشة OLED بدقة 900p ومعدل تحديث 120 هيرتز. ممكن حدا يشوف دقة 900p ويقول إنها خطوة لورا، بس على شاشة بهالحجم الفكرة تبدو عبقرية.
تماماً، هاي استراتيجية مدروسة بعناية. فالف كأنها عم بتقول ليش نضيع طاقة البطارية وقوة المعالج على دقة 4K بشاشة 7 إنش؟ يعني الفرق شبه مستحيل تلاحظه. وبدال هيك بيركزوا على الشيء اللي بهم اللاعب فعلاً، حركة سلسة مع 120 إطار بالثانية، لون أسود حقيقي بفضل الأوليد، وأداء مستقر. الهدف المعلن حسب التسريبات هو تشغيل لعبة ضخمة زي GTA V بسرعة 60 إطار بالثانية على إعدادات متوسطة. هذا هو المعيار الذهبي.
بس لحظة، معالج قوي وشاشة سريعة يعني استنزاف كبير للبطارية، وهي هي المشكلة الأزلية بهاي الأجهزة. كيف حلوا هالمعضلة؟
وهون بيجي الابتكار الحقيقي. الملاحظات بتشير لاستخدام تقنية بطارية السيليكون كربون أو CIC. ببساطة، هاي التقنية بتسمح بتخزين طاقة أكبر بنسبة 40% بنفس الحجم المادي للبطارية، وهذا الشيء بغير قواعد اللعبة تماماً. يعني بطل لازم تختار بين الأداء وعمر البطارية، ممكن تاخد الاثنين سوا.
إذن فالف مش بس عم بتحاول تبني جهاز ألعاب محمول قوي، عم بتحاول تبني جهاز ذكي، وهذا بحطهم بمسار تصادمي مباشر مع نينتندو سويتش 2.
أكيد، إذا فالف قدرت تسعر جاليليو تحت $600، جهاز سويتش 2 رح يكون بموقف صعب جداً. نينتندو بتعتمد على ألعابها الحصرية القوية، بس فالف بتقدم مكتبة ستيم الضخمة كلها مع أداء بيتفوق على أي شيء ممكن تقدمه نينتندو بنفس السعر. هذا تحدي مباشر لفلسفة نينتندو كلها.
5090 Ti أو تايتن AI، وهذا الشيء يبدو سخيف بكل معنى الكلمة.
كلمة سخيف مناسبة جداً. إذا كان الستيم ديك سيارة رياضية فعالة، فهالبطاقة هي شاحنة ضخمة بتحتاج كراج لحالها. هي تجسيد للقوة المطلقة، بس بتكشف عن تغير كبير بسوق المستهلكين.
التفاصيل بالتقرير مذهلة. بطاقة بتاخد 4 فتحات PCI، يعني لازم تبني جهازك حوالين هاي البطاقة مش العكس، وبتحتاج موصلين طاقة 12VX2X6، يعني ممكن تستهلك أكثر من 600 واط لحالها. سؤالي هو مين غير اللاعبين المحترفين جداً أو الأثرياء ممكن يحتاج كل هاي القوة؟
وهذا هو السؤال اللي بيكشف الاستراتيجية. هاي البطاقة مش مصممة لمعظم اللاعبين، هي بتستهدف فئة جديدة اسمها المحترفين المستهلكين أو بروسومرز. هذول هم المطورين، الباحثين، مصممين نماذج ثلاثية الأبعاد، وصناع المحتوى اللي بيشترنوا من البيت وبيحتاجوا قوة حوسبة كانت زمان حكر على الشركات الكبيرة.
بس هل سوق هاي الفئة كبير كفاية ليبرر تطوير هيك وحش؟ ولا انفيديا بس عم تستعرض عضلاتها؟
بالماضي يمكن كان هيك، بس هلا في محرك طلب جديد تماماً، الذكاء الاصطناعي المحلي. السبب الحقيقي لوجود بطاقة بذاكرة فيديو ممكن توصل ل 48 جيجا بايت هو تشغيل وتدريب نماذج لغوية كبيرة LLMs محلياً على جهازك الشخصي.
هاي نقطة مثيرة. يعني بدل الاعتماد على خدمات سحابية زي تشات جي بي تي، المستخدمين ممكن يشغلوا نماذجهم الخاصة؟ شو الفائدة؟
الفوائد ضخمة. أولاً الخصوصية، بياناتك ما بتطلع من جهازك أبداً. ثانياً التكلفة، ما في رسوم اشتراك مستمرة. ثالثاً التخصيص، بتقدر تدرب النموذج على بياناتك الخاصة ليصير مساعد شخصي حقيقي إلك. هذا تحول جذري، القوة عم تنتقل من السحاب المركزية للمكاتب المنزلية. انفيديا عم تراهن على هذا المستقبل.
طيب، بالحديث عن القوة، خلينا ننتقل من قوة السيليكون لقوة السرد القصصي. يبدو أن يوبي سوفت عم تستعد لمخاطرة هائلة بلعبة فار كراي 7، مخاطرة ممكن تحط اللاعب تحت ضغط ما عمره شافه بالسلسلة.
فعلا، هي واحدة من أجرأ الأفكار الميكانيكية اللي سمعت عنها بلعبة تريبل اي من سنين. ممكن تكون الخطوة اللي بترجع تحيي السلسلة، أو ممكن تنفر قاعدة جماهيرية ضخمة.
لما قرأت فكرة مؤقت 72 ساعة اللي ما بيوقف أبداً، يعني 24 ساعة حقيقية، أول ردة فعل إلي كانت رح أكره هذا الشيء، بحسه مرهق جداً، كيف ممكن ما يكون له نتائج عكسية؟
هذا هو السؤال اللي يوبيسوفت عم تراهن عليه بمئات الملايين. الفكرة إنه القصة بتدور حول إنقاذ عحلتك المخطوفة، والمؤقت بيمثل الوقت اللي باقي لك لإنقاذهم، واللي بيخليه فليد هو إنه ما بيوقف أبداً، سواء كنت بتسوق سيارة أو بتتسلل لقاعدة أو حتى بتطلع على الخريطة، الثواني عم تمشي.
إذن ما فيك تستكشف العالم براحتك زي ألعاب فار كراي اللي قبل؟ هذا بيغير هوية السلسلة كلها.
بالضبط، بيجبرك تاخد قرارات صعبة وحقيقية. هل تقضي ساعة مهمة جانبية عشان تاخد سلاح أفضل، مع علمك إنه هاي الساعة ممكن تكلف حياة واحد من عائلتك؟ هي محاولة لمعالجة أكبر انتقاد لألعاب العالم المفتوح، الإحساس إنه أفعالك مش مهمة والعالم بستناك دايماً.
طيب، وشو بصير إذا خالص الوقت؟ بيطلع شاشة جيم أوفر وخلص؟
لا، وهون الجزء العبقري والمخيف بنفس الوقت. نهاية الوقت ما بتعني نهاية اللعبة، بتعني إنك فشلت بإنقاذ الكل. القصة بتكمل بس بتتغير بشكل دائم، يمكن تنجح بإنقاذ شخص واحد بس أو ولا حدا، وهذا بيؤدي لنهايات متعددة حسب أدائك الحقيقي تحت الضغط. بتذكرنا بألعاب كلاسيكية مثل ماجورز ماسك بس على نطاق أوسع وأحدث.
من بطل مضغوط بالوقت لبطل تاني بيجسد القوة والغضب. التقرير كمان بيحكي عن تسريب كبير بخصوص مسلسل God of War من أمازون.
نعم، لفترة قصيرة كتير ظهر اسم الممثل آلان ريتشارسون بطل مسلسل ريتشر بدور كريتوس على صفحة IMDb الخاصة بالمسلسل. انحذف بسرعة، بس طبعاً مش قبل ما الكل ياخذ سكرين شوت.
ريتشارسون صار الخيار المفضل للكثيرين، بنيته الجسدية هائلة وعنده قدرة يعبر عن الغضب الهادي اللي بيميز كريتوس. بس في خطر، صح؟ يعني لما تختار نجم أكشن معروف هيك، ممكن كريتوس يصير مجرد امتداد لشخصية الممثل. كيف ممكن يتجنبوا إنه المسلسل يصير ريتشر في اليونان القديمة؟
هذا هو التحدي الإبداعي الأكبر يهم. بس من ناحية الإنتاج، الاختيار منطقي تماماً. بكشف استراتيجية أمازون، هم عم بيصنعوا مسلسل بس لمحبي اللعبة، هدفهم يعملوا حدث عالمي ضخم يجذب جمهور أوسع. ريتشارسون شعبيته عم بتزيد، واختياره هو خطوة تجارية بحتة لجعل المسلسل منافس مباشر لأعمال ضخمة زي The Last of Us.
إذن القوة الجسدية للممثل هي أداة لجذب قوة جماهيرية أوسع. وبالحديث عن القوة الجماعية، فيه فكرة بالتقرير بتبين كأنها خيال علمي، مشروع كوكون من تليجرام.
هاي الفكرة ممكن تغير علاقتنا بأجهزنا تماماً. حكينا عن بطاقة RTX 5090 Ti وقوتها الهائلة. طيب، تيليجرام بدها تستفيد من كل هاي القوة الخاملة الموجودة بملايين الحواسيب حول العالم.
الفكرة زي ما فهمتها هي أنك بتقدر تأجر قوة المعالجة غير المستخدمة ببطاقة الرسوميات عندك لما ما تكون عم تلعب، والتيليجرام بتستخدم هاي القوة المجمعة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة فيها، وبالمقابل بتاخد عملات تون الرقمية، صح؟
بالضبط، هرافل رفوم اسمه DPIN، أو شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية. فكري فيها كأنها سحابة الشعب أو The People's Cloud. بدل ما أمازون أو جوجل يبنوا مراكز بيانات عملاقة، شبكة لا مركزية من المستخدمين ممكن توفر نفس القوة الحاسوبية. هاي الديمقراطية حقيقية للبنية التحتية الرقمية.
الفكرة تبدو أحسن من إنها تكون حقيقية. يعني أنا بكسب مصاري وجهازي خامل؟ وين المشاكل؟ شو بخصوص فاتورة الكهرباء؟ الأمان؟ هل راح أكون مرتاح إنه جهازي عم بيعالج بيانات ما بعرفهاش؟
هاي هي العقبات الحقيقية. فاتورة الكهرباء ممكن تكون أعلى من الأرباح، والأمان مصدر قلق كبير. لازم يضمنوا إنه الشبكة ما يتم استغلالها بأنشطة ضارة. تيليجرام عم بتحاول تعالج هاي المخاوف، بس لسه الموضوع بمنطقة مجهولة. نجاحه بيعتمد على كسب ثقة الملايين.
إذن؟ من جهة عنا هالمستقبل الطموح للحوسبة اللامركزية، ومن جهة تانية التقرير بيرجعنا فجأة لأرض الواقع بمشكلة مادية وملموسة جداً عم بتواجه أحدث هواتف سامسونج.
نعم، هو تذكير قاسي إنه الابتكار السريع دايماً بيجي مع مخاطر. عم نحكي عن رجعة الخط الأخضر سيء السمعة بشاشات هواتف S26 ألترا الجديدة.
مشكلة محبطة جداً. التقرير بيوصف ظهور خط أخضر عمودي على الشاشات بعد تحديث برمجي، يعني تلفونك الغالي ممكن يخرب بين يوم وليلة.
النظرية التقنية الأقرب للواقع هي أنه التحديث أثر على تنظيم الجهد الكهربائي لشاشات ECO2 OLED الجديدة، وهذا أدى لارتفاع حرارة متحكم الشاشة وحرق صفوف معينة من البكسلات بشكل دائم.
لحظة، للتوضيح، هل قصدك المشكلة مش مجرد خطأ برمجي ممكن يتصلح بتحديث ثاني؟ يعني الجهاز تعرض لضرر مادي دائم؟
هذا هو الاحتمال الأكبر. إذا صحت هاي النظرية، فالبكسلات بتكون تلفت فعلاً، وهذا بيعني إنه الحل الوحيد هو استبدال الجهاز كله من الشركة. عملية الـ RMA، صداع كبير للمستهلك وخطأ مكلف جداً لسامسونج.
طيب، غطينا كثير. لو بدنا نلخص الموضوع، يبدو إننا بنقطة تحول مثيرة. بعالم الأجهزة فيها الصراع بين القوة الثقية والمتاحة للجميع زي ستيم داك 2 والقوة المطلقة للنخبة زي RTX 1590 Ti.
وبعالم الألعاب عم نشوف مطورين زي يوبيسوفت عم بخاطروا ليعيدوا تعريف معنى الاختيار والعواقب زي ما شفنا بفار كراي 7. هي محاولة لإعادة القوة الحقيقية لإيد اللاعب حتى لو كانت قوة الفشل.
وبنفس الوقت عم تظهر نماذج جديدة زي سحابة الشعب من تيليجرام اللي بدها توزع القوة على الجميع، وهذا بيتناقض تماماً مع حقيقة إنه أجهزتنا الغالية لسه معرضة لأعطال مادية أساسية زي ما شفنا مع هواتف سامسونج.
كل هاي النقاط مترابطة وبتدور حول فكرة القوة، مين بيمتلكها، كيف بتستخدم، ومين بيقدر يوصلها. وهذا بيقودنا لسؤال أخير، سؤال نترك الجمهور يفكر فيه. شفنا كيف أجهزتنا ممكن تصير جزء من كمبيوتر عالمي عملاق. السؤال هو، بمستقبل الخط الفاصل فيه بين كمبيوترنا الشخصي والآلة العالمية المشتركة بيصير غير واضح، شو يعني فعلاً امتلاك جهاز؟ والأهم، مين اللي بيقرر شو هي الحسابات اللي بتعملها أجهزتنا وإحنا نايمين؟